بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نحاول فهم هذه الرواية التي هم ذكرها الشيخ قدس الروح في التهذيب بنها واستدل به الفقيه الحملاني طبعا للشرائع وصاحب الشرائع في مقبلين فيها لا في الشرائع بل فيها بالمعتبر هناك، فهم منه أنه يقصد بذلك الدعاء، وإلا في الشرائع حكم بالدعاء فقط، دعاء حين الخروج، دعاء حين الخروج يحتاج إلى دليل، وأما أدعية أخرى والتي ليست بهذا القيد ذيك أجنبية عن محل الكلام. قلت عني في جلسة سابقة ما لو كان اشتباه مني أنه توثيق هذا الرجل مالك بن أتيان من جهة ورود في أسناد كامل الزيارات، هذا اشتباه مني وليس لم أجده، هذا طبعته ليس فيها هذا ولا أحد نسب سيد قيادم لم ينسبه إلى ذلك، هذا كان حفوة من عندي، ولكن نفت الرجل وثقه نجاشي رضوان الله تعالى عليه في رجاله، وهذا به غنى وكفاية، وبقي فقهاء إذن لم يستشكلوا فيهم بعد توثيق النجاشي، وإنما الكلام بقي في سند الشيخ توصي قدس الروح إلى هذا الرجل. السيد العظم في معجمه الشريف هذا في ترجمة مالك بن عطية يقول طريق الشيخ إلى هذا الرجل وهو مالك بن عطية ضعيف، بل في طريق شخصانه وهذا ذكرهما هناك، والموجود في التهذيب في هذه الرواية طريق الشيخ هو عين إلى هذا الرجل هو عين طريق إلى محمد بن ابن المحبوب حسن المحبوب، وطريق الشيخ إلى هذا معتبر، فلعل سيد العظم يقصد الطريق مباشر إلى مالك بن عطية وإلا طريق مباشر غير هذا الطريق، ما دي هو عالم بما قال، فكلام سيدنا العظم غير مفهوم عندي، فصحيح الرواية سند الشيخ طوسي هذا يمر من طريق محمد بن حسن بن محبوب بني مالك بن عطية إلى أبي حمزة الثمانية رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وطريق الشيخ كما قرر هذا في كتب الرجالية إلى حسن بن محمد بن حسن محبوب صحيح، فتصبح رواية معتبرة حينئذ، فرواية من حيث سند أصبحت معتبرة لا إشكال فيها، فإذن لا نحتاج في إثبات الاستحباب إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، بل نفس هذه الرواية هذا كافية، ولكن رواية ظاهرة في الوجوب، ولكن بما أن هناك إجماع هذا من السلوك من المتشرعة أنه لا يجب فعل هذا الدعاء، ولذلك يهمل هذا الأمر من الإمام سلام الله عليه على الاستحباب، فنحن هذا تركنا ما قلنا خالفنا مباحثتنا السابقة في نقطتين، في نقطة أولى هذا نسبتنا إلى توثيق الرجل إلى كامل الزيارات قلنا هذا كان اسمه، وأيضا لا نفتكر إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن لإثبات هذا الاستحباب، بل نفت الرواية معتبرة نعمل بها هذا بعون الله سبحانه. عدنا إلى الكلام في دلالة الرواية، رواية بل هي ليس إلا في التهذيب، ولم يوجد حسب تطبعي في أي مصدر آخر من مصادر الحديث، لا كتب الشيخ الصدوق ولا كليني ولا غير هذين العلمين، فعلى هذا الأساس هذا نحن وقع هذه الرواية في التهذيب كلنا مرة وردت أنه إمام يقول إنسان يدعو بهذا الدعاء حين بل خروج من يوم الجمعة، قال هكذا قال مجافر عليه السلام قال ادعو في العيدين ويوم الجمعة، يوم الجمعة نعم. فالمقصود مقصود بالعيدان هذين يوم العيدين قطع المقصود بقرينة اليوم يوم الجمعة، وليس هو من أحكام العيد بل من مستحباته أو من أحكامه يوم العيد. فيوم الجمعة، فيوم الجمعة إلى خروج، ومعلوم يوم خروج يوم الجمعة ربما يكون لعمل، ربما يكون لزيارة سيد الشهداء، ربما يكون لغاية أخرى، مو دائما للصلاة. من عين فهم رضوان الله تعالى عليه صاحب الشرائع وتابعه في ذلك الفقيه الحمداني رضوان الله عليهما، من عين فهم أن هذا من خصوصيات صلاة الجمعة، هذا غير واضح عليه. ويعيد فهم خادمكم لهذه الرواية ما فعله أصحاب كتب الأدعية هذا والمستحبات، الشيخ عباس كلمي ومن سبق هو من علمائنا الأزهر صاحب المصباح المصباح البلي كفعمي وكذلك غير هو على هذه الرواية هذا الدعاء ذكروها من مستحبات يوم الجمعة، مع أنه صلاة العيد صلاة الجمعة لم تكن متعارفة عند الشيعة فقط، حتى عند الروايات المعتبرة إمام باكر يقول حتى شون سوي قال أول صلي بالبيت صلي أطلع بيه الناس، يعني أطلع للناس حتى غطي على نفسي لا يقولوا هذا التارك للصلاة، هذا عروه صلي بيه إمام قال أنا هم سوي قال عليك أي. فإذن أصل صلاة ما كان متعارفة، فالنتيجة هذه الرواية هذا نجعلها من أدلة استحباب هذا الدعاء بقرينة أنه لم يكن أحد بالوجوب أو تسالم على عدم الوجوب، نجعل دليل استحباب مطلقا لا لخصوص صلاة بل يوم الجمعة. ثم ذكرنا صاحب الشرائع فتوى أخرى يشترط أن يكون الخطيب بليغا، لم أجد في الروايات ما يدل على ذلك، حتى رواية ضعيفة ما وجدناها، بل ليش؟ لعل هذا كما يشير إليه الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في مسالكه الشريفة أنه إذا لم يكن بليغا لم يكن كلامه مؤثرا، ومعلوم من أثناء الخطبة خصوصا خطبة ثانية بل يكون فيه وعد وإشهاد وتقوى وتخويف وإلى آخره، هذا كله هو ثابت، ولم يكن له تأثير إذا لم يكن كلام مطابقا لمقتضى الحال كما هو معنى البلاغة، هذا في كتب البلاغة فسران هذا هو. وليس فعلى هذا الأساس بل يكون بل أفضل أن يكون بليغا حتى يؤثر كلامه. ثم قال رضوان الله تعالى عليهم الصاحب الشرعي ويكره له للخطيب الكلام بغير الخطبتين أثناء الخطبتين، هذا مضمون مو نص كلامه الشريف. هذا الذي أفاده بل محل بحث قيل بحرمة الكلام عليه، وهذا البحث بحث عن كلام الخطيب بغير الخطبتين أثناء الخطبتين هو عين شبه الكلام عن كلام المقتدي مستمع لخطبتين، هذا معين شبه، وعن تقدم الكلام كنا بحثناه هل هو يحرم على المقتدي المستمعين أن يتكلموا فيما بينهم من الأولى هذا كذا. فقيل حمداني قال ليس على حرمت بل على حرمته دليل إلا رواية عبد الله بن سنان، وذكرها صاحب الرسائل مرتين، مرة في باب السادس الرواية رقم أربعة وكذلك في رقم أربعة في باب الثامن. هذه الرواية عن إمام الصادق سلام الله عليه قسم الأول من الرواية يبين ما كان يفعله النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال كان رسول الله يخطب في الظل الأول يعني قبل أن تزول الشمس من الجانب المشرق إلى جانب المغرب، هذا كان يخطب، وإذا زالت الشمس جاء جبرائيل فأخبره هو سلام الله عليه وآله أنه إذا زالت الشمس انزل من المنبر وصلي بالناس. ثم في ذيل هاي فقرة إنما جعل هذا صلاة جمعة ركعتان لمكان الخطبتين. يعني كأنه بل نزلت خطبتان هذا منزلة الصلاة. فبما أن الكلام في الصلاة محرمون كذلك يحرم في الخطبتين أيضا. هذا الاستدلال فيه عدة ملاحظات، منها أنه هنا تنزيل للخطبتين منزلة ركعتين صلاة الظهر، ومعلوم أن التنزيل ليس صريحا في ثبوت جميع الأحكام، وإما إجمال أو يعمل على أبرز الأحكام. عبر الأحكام صلاة هو التوجه والطهارة عن الحدث، بل عن الحدث والخبط، وهذا الشيء من ذلك ليس شرطا في خطبتين، بل استقبال وخطيب يكون مستدبر القبلة، ظهره إلى القبلة والمستمعون هم متجهون إلى القبلة، فوينك صلاة وينك التنزيل؟ غير واضح. هذا مع هاي ملاحظة. وملاحظة ثانية أنه هذه رواية راجعة إلى أحكام المصلين وليس لأحكام إمام الجماعة، وذلك لأنه إمام يقول هذا لا يفوتك يا عبد الله بن سنان، هذا بل لا يفوتك الأجر إذا أجر الصلاتين لا يفوت، يعني أنت لا تقول لما أكتفي بركعتين في الجمعة مدال أربع ركعات، وإنما جعلت لجل. فمقصود به الأجر والثواب وليس هذا نفسه هذا العمل. فعلى هذا الأساس بل رواية ناظرة إلى أجر وإلى الثواب وليس ناظرة إلى الأحكام الشرعية. فإذن على إثبات الحرمة والإثبات الكراهة فضلا من إثبات الحرمة بهذه الرواية غير واضح. وقلنا ولهم جملة من الفقهاء قالوا بحرمة، منهم شهيد صالح رضوان الله تعالى عليه في مسالكه الشريف، ولكن هذا لم يثبت دليل. على فرض ثبوت الحرمة هل يبطل الصلاة كما يظهر من بعض الفقهاء أنه صلاة جمعة خطبتين بطلتها، فبطلان خطبتين تبطل صلاة إذن؟ هذا جدا غير واضح، باعتبار ليس كل عمل محرم في أثناء الصلاة الموجب لبطلان الصلاة، وإنما يقتضي بطلان الصلاة إذا كان هناك بل لا صلاة مثلا، هناك دليل على ذلك، وإلا مجرد فعل حرام مثل النظر إلى الأجنبية أو قصد فعل حرام أو نحو ذلك من الأعمال المحرمة هذا لا يبطل الصلاة قطعا. وكذلك هنا إذن على فرض ثبوت الحرمة لا يبطل الصلاة. فالنتيجة دعوة بطلان الصلاة غير واضح، دعوة الحرمة فضلا بل دعوة الكراهة الكلام للخطيب ليس كلام في المقتدي، وهو إذن غير واضح. للكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.